لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. تعزية لإمامينا وسيدينا الإمامين الكاظمين الجوادين صلوات الله عليهما، ولجميع أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، رحم الله من أعادها ثانية. براءة ممن قتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا والآخرة، رحم الله من أعادها ثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبى، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم المشككين في فضائلهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين روحي وأرواح شيعتك لك الفداء. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، رحمك الله يا أبا الحسن، كنت للمؤمنين أبا رحيما. يا حاملين عشي الوصية مغلو، يا حاملين عشي الوصية مغلو، ودعوا المحب من المدامع ينهلوا، خلوه يجثو عند نعش إمامه، يبكي عليه يشمه ويقبله، خلوه يشكو شوقه وحنينه لأبي على الأيتام كان يظلل. يا صاحب القلب العطوف، يا علي يا
علي يا علي يا صاحب القلب العطوف ومن ترى للعطف بعدك يا علي يؤمل كنا يا نراك وقد تعاظم همنا فإذا ابتسمت الهم عنا يرحل. القصيدة على لسان أحد شيعة أمير المؤمنين في ذلك الزمن. تصور لو أنك من شيعته وتقف على باب علي والنعش محمول يريدون أن يأخذوه إلى المقبرة. يا صاحب القلب العطوف ومن ترى للعطف بعدك يا علي يؤمل كنا نراك وقد تعاظم همنا فإذا ابتسمت الهم عنا يرحل كنت الدواء لدائنا وجراحنا الذي لا يدمل أنت الهدى والدين والحبل المتين ونور رب العالمين المنزل يا نفس طه يا نفس طه وهو شأن أعظم جاز العقول وما لشأنك يعقل يا حجة الباري وحيه يا من بك القرآن كان يرتل يا علي لم يقتلوك بل النبي قتيلهم ما جدلوك بل الكتاب مجدل قم يا علي وعد إلينا ليتني قم يا والله لو نبكيك دمعا داميا بل لو نموت أسا عليك لا نعذل والله لو نبكيك دمعا داميا بل لو نموت من الأسى لا نعذل إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة حبا بإمامنا ومولانا أمير المؤمنين رحم الله من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا ومن كان الأب الرحيم لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سائلين الله عز وجل أن يكتبنا من أنصار صاحب العصر والزمان الذين يشاركون في طلب ثأر آل محمد تحت رايته وفي ظل لوائه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ليلة 21 من شهر رمضان المبارك في مثل هذه الليلة ارتدى الإسلام بل ارتدى الكون ثوب السواد حزنا وحدادا على حجة الله خاتم الأوصياء ونفس خاتم الأنبياء سيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كنت أتمنى أن نتحدث في الليلة السابقة عن مسألة لبس السواد لا أظن أن هناك بيت يخلو من ثوب أسود على الأقل أو القدر المتيقن ما نلبسه في أيام عاشوراء حزنا على الحسين عليه السلام بما أنه بالأمس فاتنا التنبيه على ذلك فالرجاء منكم جميعا وأنا أعلم ولا تحتاجون لشهادتي بأنكم محبون لأمير المؤمنين صلوات الله عليه محزونون لفقده وفراقه أتمنى أنه يوم غد وهو يوم 21 من شهر رمضان أن تكتسي شوارعنا وبيوتنا ومجتمعاتنا بلبس السواد على أمير المؤمنين عليه السلام دعوا الناس تسأل لماذا تلبسون السواد في هذا اليوم هذا إمامنا هذا كبيرنا نحن عندما يموت لنا ميت عادي أقول عادي نسبة إلى أهل البيت عليهم السلام كأب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة أو ولد نلبس الأسود ولا يلومنا أحد على ذلك وأهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو أولى من ينبغي أن نحد وأن نلبس السواد لأجله بارك الله بكم جميعا ووفقنا وإياكم لكي نعظم شعائر الله بكل ما نستطيعه حضوركم في مجالس شهادة أمير المؤمنين هو عزاء وحداد على علي بن أبي طالب عليه السلام وهذا له ثوابه ومشكور عند الله سبحانه وتعالى لكن ما دمنا أن نضيف إلى هذا الحضور أيضا لبس السواد فلنلبس السواد عليه صلوات الله وسلامه عليه ولنجعل الناس تتحدث بنا ولنجعل الناس يمكن بعض الناس أو بعضنا قد لا يلبس السواد في خصوص بعض المجتمعات أو في بعض الدول بما أن المجلس ينقل مباشرة على الهواء فهناك مجتمعات أخرى تستمع إلينا وتشاهدنا يمكن في بعض الدول قد يعترض علينا أنه ليش لابس أسود أو قد ينظر إلينا بنظرة استهزاء أنه متى قتل علي بن أبي طالب عليه السلام من 1400 إلا مثلا 30 سنة إلا 20 سنة إلا 10 سنوات إلى اليوم لماذا تلبسون السواد نحن عقيدتنا بأهل البيت عليهم السلام عقيدة قرآنية، يجب هذا أن لا ننساه أبدا وأن لا نغفل عنه. نعتقد بأهل البيت عقيدة قرآنية، والقرآن قال في حق من يقتل في سبيل الله: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نحن نعتقد بأن أهل البيت أحياء، نعم هناك حجب بيننا وبينهم، حجب الغيب تفصلنا عنهم ولكنهم أحياء. أيضا القرآن قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد جاء في الروايات الشريفة الكثيرة بأن المراد بالمؤمنين هم آل محمد صلى الله عليه وآله. فهم أحياء، حتى قوله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، كما يحاول البعض أن يصرف هذه المنقبة لأهل البيت عن حقيقتها. يقول أحياء عند الله يعني فوق، ليش في الدنيا ليس عند الله؟ الآن نحن لسنا عند الله، ومن مضى عند الله ومن سيأتي عند الله كلنا في مملكة الله تعالى، وكلنا عند الله سبحانه وتعالى. الله قال أحياء، وأعظم من قتل في سبيل الله هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. هذا أمر. الأمر الثاني، فائدة ذكرتها في مجالس متعددة نقلا عن شيخنا وأستاذنا زعيم الحوزة العلمية في قم المقدسة الشيخ الوحيد الخراساني، أطال الله في عمره وعمر جميع مراجعنا وعلمائنا الذين يخلصون في خدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام. أنا بدور الليلة أذكرها لكم لكي ليلة، ليلة قدر من ليالي القدر الثلاث، وفيها روايات كثيرة شريفة عظيمة، وطبيعي ستقومون بالإحياء الليلة. والمفترض الإنسان المؤمن يفتش على الصيد الثمين، يعني لنفترض جاءتنا روايات تقول يستحب في هذه الليلة صلاة 1000 ركعة، وجاءتنا روايات أخرى تقول من زار الحسين عليه السلام، أقول مثلا من زار الحسين في هذه الليلة فله ثواب أعظم من ثواب 1000 ركعة. طبيعي الإنسان التاجر مع الله سبحانه وتعالى. وأكرر، قال الله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ طبيعي أنا كتاجر تجارتي مع الله سبحانه وتعالى أبحث عن مواطن الربح الوفير، ولا أكتفي بحسنات معدودة. عندي أعمال كثيرة، عندي مستحبات كثيرة في هذه الليلة، أغتنم ما هو أعظمها فائدة، ما هو أعظمها ثوابا. نستطيع نحن في هذه الليلة أن نحول أعمالنا كلها التي نعملها إلى ثواب لا يقدر على إحصائه إلا الله سبحانه وتعالى. كيف؟ جاء وفد من إحدى الدول من دول آسيا لزيارة المعصومة عليها السلام في قم المقدسة، وكانت رحلتهم تقتضي أن يزوروا السيدة المعصومة عليها السلام، منها ينطلقوا إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، منه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في النجف، ثم إلى كربلاء، ثم إلى الكاظمية، ثم يعودون إلى بلادهم. في قم التقوا بسماحة الشيخ وطلبوا منه النصيحة، فنصحهم بالنصيحة التالية، أنا أتمنى أن تسمعوها جيدا وأن تفقهوها وأن تعملوا بها في كل مجالات حياتكم. نصيحة، لست آمرا عليكم، أنا أقلكم وأصغركم، لكن فيها ثواب عظيم ونحن نفتش على الثواب. نحن عدنا كفتا ميزان يوم القيامة، كفة فيها تقصيرنا، أخطاءنا، سيئاتنا، ذنوبنا، وكف فيها الثواب والحسنات. فيجب أن نعمل ونجتهد لكي ترجح كفة حسناتنا على الكفة الأخرى. ذكرنا في ليلة سابقة أن من مرجحات كفة ميزان الحسنات الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. هذه الليلة نذكر فائدة أخرى وهي عظيمة جليلة، هنيئاً لمن يوفق لها دائماً. قال لهم الشيخ الوحيد أطال الله في عمره: عندما تزورون المعصومة عليها السلام وتريدون الخروج من عندها إلى زيارة الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اعقدوا النية بأنكم تزورون الرضا عليه السلام نيابة عن السيدة المعصومة صلوات الله عليها، ثم إذا زرتم الرضا صلوات الله عليه رزقكم الله جميعا وإيانا والمشاهدون والمشاهدين زيارة الرضا عليه السلام، ثم إذا زرتم الرضا عليه السلام وأردتم التوجه إلى زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في النجف، اعقدوا النية نزور علي بن أبي طالب نيابة عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. من النجف إلى الحسين نزور الحسين نيابة عن علي، من الحسين إلى العباس نزور العباس نيابة عن الحسين، من العباس إلى الكاظمين نزور الكاظمين نيابة عن العباس صلوات الله عليهم أجمعين، وهكذا. الفائدة المترتبة ما هي؟ أنا الآن عندما أدخل إلى زيارة الإمامين الكاظمين وأزورهما زيارة عن نفسي، إذا كنت مخلصا 100% وهو شأن دونه ما دونه، لنفترض جدلا بأنني وفقت لزيارة الإمامين عليهما السلام وأنا مخلص 100%، سيكتب في اللوح عند الله سبحانه وتعالى: زار أحمد الدر الإمامين الكاظمين، وله من الثواب 1، 2، 3 الثواب المذكور لزيارتهما. أما عندما أدخل إلى الإمامين نائبا عن الزهراء مثلا سلام الله عليها، أدخل إليهما أنا جاي أزور الإمامين الكاظمين نيابة عن السيدة الزهراء عليها السلام، لا يكتب أحمد الدر زار الإمامين الكاظمين، يكتب النائب عن فاطمة، من تبرع بالزيارة عن فاطمة، الذي جاء نيابة عن فاطمة زار الإمامين الكاظمين. أولا الثواب سيختلف، لأن الزيارة ليست عني بل عن سيدة نساء العالمين، عن القديسة، القديسة فاطمة صلوات الله عليها. ثانيا في العالم الآخر عالم الملائكة، استقبالها للزائر عن أهل البيت غير استقبالها للزائر مستقلا. أنت عندما تزور أحد من المعصومين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا بعد ما لي شغل، أنا جاي أشبه بالرسول من قبل رسول الله، لكن تبرعا من عندي لأزور المعصوم عليه السلام، فيتعامل معي على أنني نائب عن المعصوم. مثاله في الحياة العادية عندنا، لو دخلت الآن على رئيس الوزراء لا يعرفني ولا أعرف إلا أنه هو رئيس وزرائنا، قلت أريد أن أقابله، عندي مشكلة معينة، طبيعي سأذهب من فلان إلى فلان، وصلت إلى آخر باب الذي من خلاله أدخل إلى الرئيس. عادي أن يقول انتظر قليلا، الرئيس مثلا معه تليفون أو عنده ضيف أو كذا، وإذا دخلت يستقبلني استقبال كأي مواطن: أهلا وسهلا، تفضلوا، شنو حاجتكم؟ أما إذا جئت إليه من قبل والده مثلا، فقالوا له: فلان الذي أرسله والدك ينتظر، وهو يحترم والده ويحبه، طبيعي سيقوم باحترامي بطريقة أخرى. إذا قلت له: جئت إليك من قبل رئيس الدولة، طبيعي سيكون احترامه وتشريفه لي بطريقة أخرى، لأن المسألة اختلفت، لم تعد أنت المحور، صار المحور هو من نبت عنه ومن تبرعت بالنيابة عنه أو من جئت من قبله. طيب هنا يأتي سؤال، وعادي هذا السؤال أن يطرح: هم أهل البيت بحاجة لزيارتي حتى أزور عنهم؟ أهل البيت بحاجة لختمة القرآن حتى أقرأها وأهديها إليهم؟ مستحيل. أهل البيت لا يحتاجون إلى ثواب أحد، لا يحتاجون إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، بل لا يمكن أن يصل ثواب إلى مخلوق من المخلوقين حتى إلى الملائكة إلا ببركة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. كل ثوابنا منهم. في المناسبة حديث وهو أيضا مناسب لصاحب المناسبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يروي الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، صدوق الطائفة وغيره من علمائنا بأسانيدهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين علي عليه السلام: يا علي، مثلك في القرآن كمثل قل هو الله أحد، يعني وجه الشبه ما هو؟ علي مثله في الناس كمثل قل هو الله أحد في القرآن. كيف؟ النبي يشرح: يا علي، مثلك في الناس كمثل قل هو الله أحد في القرآن، من قرأها مرة كمن قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين كمن قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن كله. وهذا معروف. وأنت يا علي، من أحبك بقلبه فله ثواب ثلث العباد، ومن أحبك بقلبه ولسانه فله ثواب ثلثي العباد، ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فله ثواب جميع العباد. السؤال وين؟ إذا أنت أحببت علياً عليه السلام، طبعاً بقلبه فقط، يعني لم يكن يستطيع أن يبرز حبه بلسانه ويده، وإلا الإنسان قد يقع بالنفاق. يعني إذا واحد قال: والله أنا أحب علي في قلبي ولكن لا أذكره ولا أفعل ما يريده مني، هذا ليس حباً، هذا نفاق. من أحبك بقلبه إن لم يستطع إبراز حبه بلسانه ويده فله ثواب ثلث العباد، أما إذا كان مستطيعا لإبراز هذا الحب فيجب عليه إبرازه. فأنت إذا أحببت عليا عليه السلام بقلبك ولسانك ويدك، الله يعطيك ثواب كل العباد بربك. إذا كان حبك لعلي يلزم منه أن يعطيك الله ثواب كل العباد، إذن ما هو ثواب علي عند الله سبحانه وتعالى؟ الحب لعلي عليه السلام يعطي هذا الثواب. علي ما هو ثوابه عند الله؟ لا نعرفه، لأننا لا نعرف عليا. يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا، وانكسر القلم. فلو قيل أن أهل البيت بحاجة لثوابكم حتى أنتوا جايين تقرؤوا لهم أو تزوروا لهم أو تختموا القرآن أو تصلي ركعتين وتهدي ثوابهم لأهل البيت، نقول لا، أهل البيت ليسوا بحاجة. إذن ليش تسوي هذا الفعل؟ أنا بحاجة، أنا محتاج لأهل البيت، ومحتاج للقرب من أهل البيت، ومحتاج لكي أصل أهل البيت، ومحتاج لكي أكون عند أهل البيت عليهم السلام بمنزلة خاصة، فأقوم بهذا العمل. أهل البيت لا يحتاجون إلى ثوابي، ولكنني أطمع في كرمهم. عندما تختم القرآن في شهر رمضان وتقول: يا رب، لقد ختمت القرآن وتكبدت فيه عناء ما، إلهي، ثواب ختمتي للقرآن الكريم هي هدية مني لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الثواب الذي ينتظرك لا يعلمه إلا الله. لنفترض إنسان معه من الأموال كما يقولون ما لا تأكله النيران، وأردت زيارته وشكره على جميل قامه معك، فعل جميلا معك، أنت حبيت تزوره، عادي أن تأخذ له بيدك هدية على مقدارك، لأن الهدية على مقدار مهديها. أخذت له لنفترض هدية ما، خاتم مثلا، هذا الخاتم مهما بلغ لنفترض سعره 100,000 دينار وهو عنده مليارات الدنانير، لا يقول لك أنا بحاجة لهالخاتم ويرميه في وجهك، أكيد لا، بل يشكرك مع كونه ليس بحاجة. لماذا؟ لأنك لم تعطه إياه لأنه بحاجة، أعطيته إياه تقربا منه وشكرا له. أهل البيت عليهم السلام ليس عندنا مال حتى نعطيهم المال، بمعنى أن من وسائل التقرب إليهم أن نعطي مال لأهل البيت، لكن عندي ما هو أعظم من المال، ثواب أعمالي ومستحباتي عندما أهديه لأهل البيت يوم القيامة سأعرف كيف يكافئني أهل البيت عليهم السلام. جاء رجل، هذا الكلام كله خلاصته وإمضاؤه عند الإمام الجواد عليه السلام، جاء رجل إلى الإمام الجواد، هذا من التوفيق أيضا ونحن في حضرة الجواد عليه السلام، جاء رجل إلى الإمام الجواد من الرواة من أصحاب الإمام عليه السلام، قال له: سيدي، أردت أن أطوف عن أبيك، كنت في مكة وأردت أن أطوف طوافا استحبابيا، يعني أتطوع أتبرع بالطواف عن أبيك، أنوب بالطواف عن أبيك، فقيل لي، اسمع جيدا، فقيل لي الأوصياء لا يطاف عنهم، يعني أهل البيت مو بحاجة للثواب، بماذا تأمرني؟ فقال لي: طف عن أبي. يقول: ذهبت بعد 3 سنوات رجعت إلى الإمام الجواد عليه السلام، فقلت له: طفت عن رسول الله، وطفت عن أمير المؤمنين، وعن الحسن وعن الحسين وعن السجاد وعن الباقر وعن الصادق وعن الكاظم وعن الرضا وعنك، وربما طفت عن أمك فاطمة وربما لم أطف، فعلت صحيحا؟ فقال لي مضمون عبارة الإمام عليه السلام: هذا هو الدين الذي لا يقبل الله من العباد غيره، واستكثر من الطواف عن أمي فاطمة، فإنه أفضل ما أنت فاعله إلى يوم القيامة. أنتوا ليلة تحيوا ليلة القدر، النتيجة التي نستخرجها من كل هذا الكلام الليلة، نحيي الليلة عندما نختم الإحياء: يا رب، هذا الإحياء الذي أحييته الليلة له ثواب عندك حسب ما وعدت، بحسب إخلاصنا وبحسب معرفتنا، هذا الثواب مهما قل أو كثر أنا أقدمه في هذه الليلة هدية مني لصاحبها، لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وانتظر يوم القيامة، انتظر عندما تحضر على الكوثر بإذن الله تعالى، إن شاء الله نكون ممن يحضر على كوثر أمير المؤمنين ويشرب من ماء الكوثر، انتظر هناك ماذا سيجيبك علي بن أبي طالب على هذه الهدية. ولا تقتصر على الليلة، يعني كل أعمالك، مثلا أنا أعطيكم بعض الفوائد في هذا المجال، طبيعي إحنا في حياتنا نكثر من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، بينك وبين نفسك الآن اعقد النية بينك وبين نفسك، مثلا: يا رب، كلما صليت على النبي وآله في طيلة حياتي مما سبق ومما سيأتي، إلهي اجعلها هدية مني لرسول الله صلى الله عليه وآله. يوم القيامة تشوف هذه الصلوات كم كان ثوابها بدون الإهداء، وكم أصبح عندما أهديتها لرسول الله صلى الله عليه وآله. أكو عندنا الآن بمجتمعنا المعاصر بنوك التي تعطي الفائدة على المال الذي تودعه عندها، تخلي 100,000 مثلا بالسنة يعطوك 110 أو 120,000. نحن عندما نودع أعمالنا لرسول الله صلى الله عليه وآله أو لأمير المؤمنين أو للزهراء عليها السلام، فائدة الأعمال مضاعفة أضعاف لا يمكن أن نتصورها، يوم القيامة سنراها، فلنستغلها فرصة ونحن بحاجة. وأنا ممكن يعني أن تكون أعظم فائدة أقدمها لكم في هذه الليلة هو ما ذكرنا، مستحبات موجودة، هناك أدعية، هناك سور قرآن، هناك صلوات، هناك قراءة إن أنزلناه في ليلة القدر، هناك زيارة الحسين، هذه الأعمال موجودة، لا تحتاج لكي يأتي من يخبركم بأنه تسوي كذا وتسوي كذا. والحمد لله هنا في الحرم أو في الأماكن الأخرى التي تحيا فيها ليلة القدر، هناك أناس قائمون على ترتيب الأعمال وتوضيحها للناس. نحتاج إلى ما هو زائد على ذلك، الزائد على ذلك هو هذا، اهدي ثواب أعمالك لأهل البيت وانتقي. ماكو مانع أن أهديها للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، للإمام الحسين، لصاحب العصر والزمان، روحي فداه، لكل أهل البيت الـ14 معصوم، الأمر راجع إليك، كلهم نور واحد سلام الله عليه. لكن إمامنا الجواد ماذا قال؟ واستكثر من الطواف عن أمي فاطمة، كأنه أشار للسائل أن أكثر الثواب وين موجود؟ عند الزهراء عليها السلام، مدللة النبي ومدللة علي، مدللة أهل البيت كلهم سلام الله عليهم، وقبل ذلك هي مدللة الله سبحانه وتعالى. قيل امدح الزهراء، قلت كفاها مدحا بأن رضا الإله رضاها، قديسة قد حار في أوصافها أهل العوالم، أرضها وسماها سجد الزمان على تراب نعالها، لينال فخر تعفر بثراها، هي سر سر النور نور محمد، هي غيب علم الغيب دع معناها، فطم الخلائق عن تلمس ذاتها، ولذا الإله بفاطم سماها. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك، هذا باب من أبواب الوصول إلى الله بأسرع الطرق. نفس محبتكم لأمير المؤمنين عليه السلام، وأنتم تعلمون ذلك، لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى، عداد الثواب. ما دمت محبا لعلي، إذا تنفست لك ثواب، إذا نمت لك ثواب، إذا جلست لك ثواب، إذا مشيت لك ثواب. لكن طبعا ما مجرد دعوة حب، أهل البيت لا يرضون بدعوة الحب، يريدون حبا مصدقا بالفعل، مو مجرد قول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن شاء الله لسنا من هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون، عندنا تقصير نعمل على التخلص من هذا التقصير. لكن هذا الحب العظيم لأمير المؤمنين سلام الله عليه يؤثر في كل أعمالنا، في أنفاسنا، في حركاتنا، في سكناتنا، ثوابا عند الله. وقد ورد في الحديث الشريف: حب علي حسنة لا تضر معه سيئة، وبغض علي سيئة لا ينفع معها حسنة. ما المراد من هذا الحديث؟ حديث آخر يرويه السيد أحمد المستنبط رضوان الله عليه في كتاب القطرة: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة إذا أدى الفرائض، وبغض علي سيئة لا ينفع معها حسنة ولو أدى الفرائض. مو معناه أنه إذا أحببت علي عليه السلام فافعل ما شئت، خالف الله وعص الله، أكيد لا. وللأسف نسمع من بعض الناس الذين يتكلمون على منابر في بعض القنوات وهم محسوبون علينا، يأتي إلى مثل هذا الحديث ويقول هذا كذب أو هذا من الإسرائيليات. ليش يا مولانا؟ كيف حب علي حسن لا ينفع لا, لا, لا يضر معها سيئة؟ ما يصير. إذا لم تكن من أهل العلم فاسأل أهل العلم ما المراد بها، مو تأتي وتنفي. وإذا كنت من أهل العلم فيجب أن تعلم بأن هناك قواعد عامة، أي حديث من الأحاديث خاضع لهذه القواعد العامة. ومن القواعد العامة أن حب أهل البيت ليس مجرد ادعاء، لا تنال ولايتنا إلا بالورع أو إلا بالعمل. فحب علي حسنة إذا كنت أعمل موافقا لهذا الحب الذي أدعيه، عندها لا يضر معه سيء. إي نعم، نحن نحب علي عليه السلام، نحبه
نعمل على طاعته واجتناب معصيته، لأن طاعته طاعة رسول الله ومعصيته معصية رسول الله، ولأن طاعة رسول الله طاعة الله ومعصية رسول الله معصية الله. إذن طاعة علي طاعة الله ومعصية علي معصية الله، كما روى جميع المسلمين بالأسانيد الصحيحة شيعة وسنة. نعم نعمل ونجتنب معصيته، هذا ما ينبغي بنا وما يجب علينا. ونقول حبه له ثواب، أحبك يا علي ولا أبالي بقول معاند يجدر سخفا، يقول هواك لا يمحو الخطايا وليس له غدا أجر يوفى، بلى لهواك أجر ليس يحصى، وحبك ينسف الآثام نسفا، ومن عاداك لن يشتم ريحا من الجنات بل في النار يلفى، ولكني أحبك لا لأجر ولا مما جنت يمناي خوفا، أحبك إذ رأيتك آية حسن فقلبي ليس يملك عنك عزفا. هذه عقيدتنا، إحنا ما نحب علي بن أبي طالب عليه السلام لأجل الثواب، لا والله. الآن ينزل علينا وحي من السماء، ملك من الملائكة، ويقول حب علي ليس عليه ثواب. ظلوا تحبوا علي بن أبي طالب؟ نقول له إيه، نموت وإحنا نحب علي بن أبي طالب. ليس حبنا لأجل الثواب وخوف العقاب، لا، نحبه لأنه علي، نحبه لجماله، نحبه لكماله، نحبه لجلاله. سبحان من خلق الجمال وقال كن في الأزل، وإذا به لما تكون لم يكن غير علي. في مثل هذه الليلة نستشعر هذا الحب. وما جمعنا في هذا المجلس إلا حب علي عليه السلام. نحن الليلة مثكولون بإمامنا، مفجوعون بإمامنا، وإن كان بنو أمية في هذه الليلة شامتون بقتل علي بن أبي طالب، كما جاء في قول أبي الأسود الدؤلي رضوان الله عليه: فلا قرت عيون الشامتين. ونشكر الله ونحمده، نشكره على نعمة الولاية ونحمده على هذا المصاب. لكن يعز علينا شيء يا شيعة أهل البيت، إحنا إلنا عمر نحيي مصائب أهل البيت عليهم السلام، وصاحب العزاء غير موجود بيننا. عادة عندما يقام عزاء لشخص لابد من وجود صاحب العزاء، هو من يستقبل الناس، وهو من يودع الناس، وهو من يعزى. بس إحنا مما جار الزمان به علينا حرمنا من إمام زماننا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفدا، وهو صاحب العزاء. ولا ندري إلى متى سنبقى نحيي مآسيهم وأحزانهم سلام الله عليهم، وصاحب العزاء غائب عنا. صعبة. لكن ما يهون الخطب أنه يرى ويسمع ويعرف بما يجري علينا وما نقوم به. لذلك نحن نقسم على الإمام صاحب العصر والزمان بأحب امرأة في قلبه، بأحب سيدة على قلبه، وهي الزهراء فاطمة صلوات الله عليها، أن لا يحرمنا في هذه الليلة من نظرة من عينيه الشريفتين، نظرة مولاه. هذه النظرة إلى إذا تفضلت بها علينا رفعتنا من أسفل السافلين إلى أعلى علي، لأنه عين الله الناظرة. إيه مولاي، بحق أمك فاطمة تفضل علينا، تصدق علينا بهذه النظرة التي نحتاج إليها. نحن في زمن موبوء، كثيرة هي المصاعب والظروف السلبية التي نعيش في وسطها، من ظلم واضطهاد يصب على رؤوس شيعتكم، من فساد في المجتمع، من بعد عن الدين والأخلاق، كثيرة هي همومنا ومشاكلنا. نحتاج مولاي أن تأخذ بيدنا إليك، إلى عالمك، عالم القداسة وعالم الطهارة، عالم البعد عن الدنيا وجيفتها. نحتاج أن تنظر إلينا لكي تصبح الدنيا رخيصة في نظرنا. صعب على الإنسان عندما تكون الدنيا ثمينة في نظره، لأنها قد تجره إلى الهاوية من حيث لا يشعر، وإذا صار في الهاوية يموت إحساسه بالذنب، يموت ضميره، تموت نفسه اللوامة. سيدي انظر إلينا، انظر إلى كبارنا، إلى صغارنا، إلى رجالنا، إلى نسائنا، إلى شبابنا، إلى فتياتنا، نحتاج إليك. عيني يؤرقها البعاد، ومهجتي سالت على خدي مع العبرات، إن عسعس الليل اختليت بوحدتي، أرعى النجوم بأعين هملات، وأمثل المحبوب طيف مهابة فتبثه ألم النوى آهات. يا حبي المنشود عدني مرة أن ألتقيك قبيل حين وفاتي، عدني أراك ولو لبضع دقائق، ولئن أردت مقابلا فحياتي، فإذا رأيتك سوف أهوي ساجدا وبترب نعلك أمسح الوجنات. وسيدي نحن محرومون من النظر إليك، فلا تحرمنا من نظرك إلينا، هذا دعاؤنا. إذا كنا حرمنا من أن ننظر إليك سيدي، لا تحرمنا من أن تنظر إلينا، نحتاج إلى نظرك إلينا. أكثروا في هذه الليلة من الدعاء لصاحب العصر والزمان بتعجيل فرجه، فإن في ذلك فرجنا جميعا كما ورد في التوقيع الشريف. تسامحوا من بعضكم البعض حبا بأمير المؤمنين، لا تفعلوا شيء بدون أن تربطوه بأهل البيت عليهم السلام. عندك إنسان مزعلك، مآذيك من شيعة أهل البيت عليهم السلام، أب، أم، أخ، أخت، قريب، صديق، جار، نسيب، في مثل هذه الليلة حبا بعلي بن أبي طالب، حتى لو كنت متأذي من عنده، بينك وبين نفسك، حتى لو لم تخبره بذلك، ولو المسألة على مستوى القلب، يا رب حبا بعلي بن أبي طالب في هذه الليلة، وطمعا بأن أدخل شيئا من السرور على قلب أهل البيت، إنني قد سامحت فلان وعفوت عنه. يمكن تحسها صعبة، فلان مأذيني، أنت شو تريد؟ تريد قرب من الله؟ تريد أن يباهي الله بك الملائكة؟ أو لا، تريد فقط أن تروي غيظك؟ لا، ما نريد هذا الشيء، نريد الله وأهل البيت سلام الله عليه. فلان مأذيني يا رب، كل من آذاني من شيعة أمير المؤمنين، هذا القيد، إلهي كل من تسبب لي بأذية بشكل مباشر أو على نحو التسبيب من شيعة أهل البيت، يا رب حبا بعلي بن أبي طالب إني قد غفرت له. ولا تستصعبوا هذه الأمور، فكر فيها شوي. يعني أنت تصور الآن أنك إذا قلت، لو قيل لك إذا قلت ذلك سيوضع في حسابك في البنك، أو سيفتح لك حساب في البنك ويوضع فيه مليون دولار، أسرع بفعلها. إيه أسامحة، أكو مليون دولار تستاهل، شنو المليون دولار أمام أن تدخل السرور على قلب إمام زمانك أو أن ترسم ابتسامة على شفتيه ويقول بورك لك وبورك بك؟ بالفعل أنت من شيعتنا، هذه تسوى العالم كله. دخل حمران بن أعين على الإمام الصادق عليه السلام في جماعة من أصحابه. حمران بن أعين مو مجرد راوي ولا مجرد إنسان عادي من شيعة أهل البيت، كان من فقهاء مذهب أهل البيت في عصره، يعني من الذين يعتمد عليهم عند الإمام سلام الله عليه. دخل في جماعة من أصحابه، يعني في جماعة من العلماء الكبار من شيعة أهل البيت على الإمام الصادق، فالإمام يستقبلهم بقوله: لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة، والفقر أحب إليه من الغنى، والمرض أحب إليه من الصحة. يقول حمران: إحنا أسقط في أيدينا، ومن هو الذي يحب الموت أكثر من الحياة؟ ومن الذي يحب الفقر أكثر من الغنى؟ ومن يحب المرض أكثر من الصحة؟ الإمام يقول: الموت أحب إليه من الحياة. ما قال حتى يتساوى عنده الموت والحياة، لا، يجب أن يكون الموت أحب إليه من الحياة. يقول الإمام: نظر إلينا، شافنا أن اليأس كاد أن يأخذ منا كل مأخذ، كاد أن يأخذ منا كل مأخذ. وإذا بالإمام يقول لنا: اسمع اسمع وشوف رأفة الإمام الصادق وكيف ينبهنا على الجوهر الثمين الذي يكمن في قلوبنا وصدورنا. اتصور أنت تسمع الإمام الآن وهو يقول، قال لنا: أتعيشون ما شئتم، تخلدون لا تموتون، لكن بدون ولاية علي بن أبي طالب، أم تموتون الساعة مع ولاية علي بن أبي طالب؟ يقول: قلنا جميعا بل نموت الساعة مع ولاية أهل البيت. الرواية عبرت بالأمر: بل نموت الساعة ونحن على هذا الأمر. فقال عليه السلام: أرى الموت أحب إليكم من الحياة. فأظهر الإمام وكشف عن المراد، يعني لا يستحق المؤمن حقيقة الإيمان حتى يكون الموت مع علي بن أبي طالب أحب إليه من الحياة بدون علي، حتى يكون الموت، حتى يكون المرض مع حب علي بن أبي طالب أحب إليه من الصحة بدون علي، حتى يكون الفقر مع حب علي بن أبي طالب أحب إليه من الغنى بدون علي. عرضها على نفسك، عرضوها على أنفسكم، تجدون هذا الأمر لولا بلا نجده إن شاء الله. يعني أنت تصور الآن، يقال لك إذا أنت فقير، يقال لك تبقى على هذا الفقر مع التشيع والولاء لأهل البيت، لو نغنيك بمال لا انتهاء له، لكن تترك حب علي بن أبي طالب وتتخلى عن حب علي، ماذا يكون جوابك؟ أنا أسأل، شنو يكون جوابكم؟ تتخلون عن حب علي بن أبي طالب؟ لا والله ما نتخلى. شنو غنى الدنيا ومال الدنيا وقصور الدنيا أمام حب علي عليه السلام؟ في مثل هذه الليلة شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام كانوا في حالة لا يحسدون عليها أبدا. نعم نغبطهم على حب علي عليه السلام، بعضهم كان يغشى عليه ويفيق، وبعضهم كان يلطم على رأسه حاسرا ودموعه تجري على خديه. بيوت شيعة علي في مثل هذه الليلة لا تسمع منها إلا وإماماه وعلياه. جاءوا تجمعوا على باب الدار عند علي عليه السلام. أنا أنقل لك مضمون الرواية بأسلوب يكون واضحا، تصور ما سأقوله لك. تجمعوا عند باب الدار، طبيعي إمامهم مسجع على فراشه، ضرب بسيف، الطبيب أعلن بأن السيف مسموم وأن هذه الضربة لا شفاء منها، انتهى الأمر. جالسون على باب الدار، متجمعين كلهم أمام باب الدار، وإذا بالإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه يخرج إليهم ويقول لهم: عودوا إلى بيوتكم.
ما بين الإمام لماذا؟ عادوا كلهم ما عدا الأصبغ ابن نباتة بقي على الباب. يقول الأصبغ: بقيت جالس على عتبة الدار وإذا بي أسمع البكاء قد علا ونداء وعلياه. عرفت ليش الإمام الحسن طلعهم كلهم؟ لأن زينب عليها السلام كانت تريد أن تزور أباها أمير المؤمنين، فيجب أن يخلو الدار من كل الناس، والمفترض أن الكل رحل. عندما رأت عليا عليه السلام مسجى، تعرفون علي ماذا يعني لزينب؟ زينب حرمت من أمها فاطمة وعمرها 5 سنوات، يعني علي كان أباها وكان أمها. زينب عليها السلام 25 سنة وهي تنهل من حنان علي ومن عطف علي ومن رأفة علي صلوات الله عليه، مضافا إلى العلم الذي ورثته منه. صعب عليها بشكل عام، البنت صعب عليها أن ترى صاحب البيت رب البيت الأب وهو ممدد على الفراش في لحظات الموت، لحظات الاحتضار. كيف إذا كانت هذه البنت هي زينب وأبوها هو أمير المؤمنين عليه السلام؟ يخرج الإمام الحسن إلى باب الدار كأنه أراد أن يطمئن، عندما صرخت زينب عليه السلام: هل بقي أحد؟ طبعا هذا التحليل بأن زينب قد جاءت سمعته من بعض الخطباء، من بعض العلماء أصح. خرج وجد الأصبغ ما زال على باب الدار: يا أصبغ، أما قلت لكم عودوا إلى داركم؟ وإذا بالأصبغ يبكي: مولاي بس اسمح لي مرة واحدة أدخل وأرى أمير المؤمنين، مرة واحدة. هذه أمنية كل واحد منا لو كنا نعيش في زمنه، بس آخر نظرة مولاي، بس أشوف علي بن أبي طالب وأسمع صوته مرة، بس أعلم بأنه مفارقنا، بس اسمح لي. الأصبغ من خواص أمير المؤمنين عليه السلام. استأذن الإمام الحسن عليا عليه السلام، قال: إذن له. دخل الأصبغ على الإمام، يقول الأصبغ يصف لنا ما رأى. يقول: رأيت أمير المؤمنين وقد شد رأسه بعصابة صفراء، واحترت أيهما أشد صفرة، وجه علي أم العصابة؟ من شدة السم ومن خطر السم الذي كان موجود في السيف اصفر وجه علي عليه السلام حتى لم يعد يميز بين الخرقة الصفراء وبين وجهه. بكى الأصباغ، جلس عند علي عليه السلام. الله يعلم ماذا قال لأمير المؤمنين، كيف ناح على أمير المؤمنين. ثم جاء الإمام الحسن وقال له: يكفي يا أصباغ، عد إلى دارك. لم يبقى في الدار إلا أهل بيت علي بن أبي طالب. الإمام عليه السلام في الساعات الأخيرة دعا أولاده أن يتجمعوا حوله. جاء الحسن، حسين، زينب، أم كلثوم. أنا ما أدري أم البنين كانت بينهم أو لا، لأن أم البنين كانت زوجة لعلي عليه السلام، لكن لم ينقل لنا التاريخ. تجمعوا حول علي عليه السلام، ولا يحتاج أن أقول لك أن الدموع كانت تجري على وجناتهم، جاثين حول إمامهم، حول أبيهم. ينظر إلى الحسن عليه السلام فتجري دموعه على خديه، يقلب طرفه نحو الحسين سلام الله عليه فتجري دموعه على خديه. وكأني به عندما نظر إلى زينب أطال النظر إليها، يبكي وتبكي زينب. يقولون أمير المؤمنين عليه السلام قال لزينب: زينب، من تختارين من إخوتك كافلا لك من بعدي؟ الحسن. قالت: إمامي وسيدي ومولاي، أنا خادمة للحسن. الحسين. إمامي وسيدي ومولاي، أنا خادمة للحسين. العباس. إيه العباس؟ العباس ربته زينب. عند ولادة العباس زينب عمرها 20 سنة، هي من كانت تربي العباس وترعرع في حجر زينب. فلها حق على العباس. قالت العباس يصير كافي، عباس ناولني يدك، زينب ناوليني يدك. أخذ يد زينب وضعها في يد العباس، ثم ضم يد العباس على يد زينب. عباس زينب وديعتي عندك، أمانتي بين يديك. عباس احرص على حفظها وحمايتها وكفالتها، أمرا سمعا وطاعة سيدي يا أمير المؤمنين. الجميع حول أمير المؤمنين عليه السلام. اقتربت ساعة الرحيل، أمير المؤمنين راح يوصي ولده الحسن عليه السلام بوصايا. سلم إليه وصايا الإمام مواريث النبوة، أخبرهم بما يجري عليهم من بعده، أوصاهم بكيفية تجهيزه وتكفينه ودفنه. بينما هو على تلك الحالة، كأني بزينب جالسة عند رأس أمير المؤمنين، أخذت يد علي وضعتها بين يديها، جالسة تتحسس يد أبيها ودموعها تجري على خديها. بينما هم على تلك الحالة، وإذا بملائكة الله قد اضطربت، وإذا بالكون قد أظلم، وإذا بأمير المؤمنين أدار بعينه نظرة أخيرة في أولاده، واستقر نظره على ابنته زينب، ثم أغمض عينيه وأسبل يديه وفاضت روحه إلى السماء. أين المنادي وعليا وإماما وغريبا؟ زينب عليها السلام رأت يد علي سقطت من يدها، نظرت مذهولة إلى علي، تقول له يا أبو زينب أنا زينب أريد علي، يا أبو زينب خلي إيدك بين إيدي، يا أبو زينب إيش سوتي بروحي المنية؟ معذورة يا زينب، لقد راح أبوك، لقد مات أبوك، لقد فقدت كافلك الأول يا زينب. زينب توصي علي وهو ممدد على فراشه وقد فاضت روحه إلى السماء، تقول له يا أبو زينب يا أبو زينب لا شفيت أمي زكية، يا أبو زينب قلها فقدي الأم أذية، يا أبو زينب أبجي واندب يا رزية، يا أبو زينب بويا يا حامي الحمية، يا أبو زينب بعدك عيادي عزية، يا أبو زينب دمعتي الشيعة جرية. أبيات الدعاء، وأسألكم الدعاء، كأني بزينب وهي تسمع أصوات الأيتام تئن وتحن وتنوح في الخارج، تقل له شجاع يا أوب، شجاع أوب لليتام من يجون. اليتامى متعودين يا علي يأتون إلى بابك، وجاي العيد يا أمير المؤمنين، تقل له شجاع يا أوب لليتامى ويسألون بالله وين أبونا ويسألون يا يان بالله وين أبونا لا ترتجون ما عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا ربنا يا سيدنا ومولانا دعاء علمه الإمام الصادق لمن أراد أن يرضى عليه إمام زمانه وأحوج ما نكون لرضا إمام زماننا علينا أنا أقرأه كما جاء وأنتم اقرأوه معي اللهم رب إمامي وربي وخالق إمامي وخالقي ورازق إمامي ورازقي ارض عني وأرض عني إمامي إلهي من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة من أوصانا بالدعاء من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام الحاضرون والحاضرات المشاهدون والمشاهدات الزائرون والزائرات المستمعون والمستمعات اللهم اقض حوائجهم جميعا بلغهم آمالهم أغن عائلهم اشف مرضاهم أد دينهم اجمع شملهم بمن غاب عنهم سالما غانما معافى زوج العازبين والعازبات وارزق المتزوجين ذرية صالحة تقر بها أعينهم في الدنيا والآخرة إلهي واجمع شملنا بإمام زماننا وهو راض عنا يا رب العالمين اللهم اكتبنا واكتب مجلسنا هذا ومجالس المؤمنين في هذه الليلة من المواسين لإمام زمانهم بمصابه بجده أمير المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين إلى أرواح أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين أموات الحاضرين المشاهدين المستمعين الزائرين أموات خدمة الإمامين الجوادين الكاظمين خدمة منبر أبي عبد الله الحسين خدمة مذهب آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.